الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الحادي عشر والأخير من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية. أنواع النشاط المدرسي ومجالاته. يوجد ألوان وأنواع متعددة من النشاط المدرسي، كل نوع له أهداف محددة من شأنها أن تساهم في تحقيق النمو المطلوب للطالب. ويمكن تلخيص أنواع النشاط المدرسي ومجالاته فيما يلي: أولا النشاط الثقافي، ثانيا النشاط العلمي، ثالثا النشاط الاجتماعي، رابعا النشاط الرياضي، خامسا النشاط الكشفي، سادسا النشاط الفني. أولا النشاط الثقافي، ويقصد به كل ما يكتسبه الطالب من معارف ومعلومات داخل الفصل أو خارجه، ويلعب هذا النشاط دورا هاما في تنمية الطالب فكريا واجتماعيا. ويهدف هذا النوع من النشاط إلى إكساب الطلاب تركيزا معرفيا وتطبيقا لكل ما يدرسونه. وبجانب ذلك، فإن هذا النشاط يساعد الطلاب على فهم المواد الدراسية عن طريق تحليلها واستخدامها استخداما علميا. وللنشاط الثقافي وسائله العديدة وبرامجه الواسعة. ومن أهم هذه الوسائل: أولا المحاضرات والمناظرات والندوات، ثانيا الصحافة المدرسية، ثالثا الإذاعة المدرسية، رابعا المسابقات الأدبية والثقافية، خامسا الإشراف على المكتبات المدرسية، سادسا الجماعات الثقافية المختلفة. وقد حددت وزارة المعارف أهداف كل مجال من مجالات النشاط الثقافي، نورد أهمها فيما يلي: أولا تربية الشباب وتبصيرهم بشؤون دينهم، وتبسيط المفاهيم الإسلامية بما يكفل للجميع أن يوقنوا أن الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعها. ثانيا العمل على حماية الطلاب من التيارات الإلحادية والأفكار المنحرفة والتقاليد الممقوتة. ثالثا مساعدة الطلاب لتقويم أنفسهم حتى يكونوا أقوياء بأجسامهم وأخلاقهم، مخلصين لدينهم، حريصين على أوقاتهم لخدمة أمتهم ووطنهم. رابعا تعريف الطالب بما يدور في مجتمعه وبيان هدي الإسلام فيه. خامسا تنوير أبناء الإسلام بالحلول الناجحة على ضوء من هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا تعويد الشباب على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس مع الشعور بالحاجة إلى العمل الجماعي. سابعا زرع الثقة الكاملة في نفوس الطلاب لمقومات أمتهم الإسلامية وأنها خير أمة أخرجت للناس، والإيمان بوحدتها على اختلاف أجناسها وألوانها. ثامنا إبراز روح التناصح بين أفراد المجتمع الإسلامي بما يحقق التلاحم والتكافل والتعاون ويبرز الصورة الجميلة للمجتمع الإسلامي الخالي من الأحقاد. تاسعا إبراز مكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وما ينبغي أن يكون عليه شبابنا من الالتزام بتعاليم الإسلام والتطبيق العملي، إذ هي قبلة العالم الإسلامي فينبغي أن تكون قدوة له. عاشرا توطيد الصلة واستمرارها بين الطالب وبين لغة القرآن. حادي عشر تذوق الجمال ومخاطبة اللغة للعقل والمشاعر معا. ثاني عشر إثارة القدرة على العطاء والإبداع عن طريق معرفة الإمكانات وفتح المجالات أمامها. 13. استثمار المنافسة الشريفة الهادفة عن طريق التتبع والتشجيع وتسجيل الإنتاج والمقارنة. 14. تدريب الطلاب على البحث في كتب اللغة وآدابها وصيد النفيس منها حتى يتكون لديهم الحس اللغوي والأدبي الذي يمكنهم من تتبع الأخطاء واكتشافها للقضاء عليها كما يربي فيهم الرقي للأحسن والأجمل. 15. تدريب الطلاب على التعود على القراءة والبحث والاطلاع. 16. إسراء معلومات الطلاب وتوجيه اهتمامهم بالثقافة العامة. 17. توجيه اهتمامات الطلاب إلى العناية بالكتب واقتنائها. 18. تعرف الطلاب على التراث الإسلامي وبعث الاعتزاز في نفوسهم والتعرف على السلوك الحسن. 19. تعرف الطلاب على طرق الاستعارة والتدريب على النظام. 20. الاستفادة من المقالات المختلفة في مجال الصحافة والإذاعة لعرضها على الطلاب. 21. الكشف عن المهارات الصحفية والعمل على تنميتها والاستفادة منها في مجال الصحافة المدرسية. 22. تبصير الطلاب بدور الصحافة المدرسية كوسيلة إعلامية للمجتمع المدرسي وأهميتها في تكوين الرأي العام. 23. مناقشة قضايا الشباب وبث القيم الإسلامية في نفوسهم والتوعية ضد الأفكار الهدامة. 24. تعويد الطلاب على البحث والتقصي للأخبار وكتابة المقالات الصحفية المؤثرة. 25. إثارة اهتمام الطلاب المشتركين في النشاط الإذاعي نحو الاستماع الجيد للأخبار المحلية والعالمية والبرامج الثقافية المنوعة. 26. التدريب على الحديث عبر مكبر الصوت وتكوين حساسية تجاهه. 27. التدريب على إدارة مقابلة إذاعية وتوجيه الأسئلة المناسبة. 28. التعرف على عمل المذيع والمخرج ومهندس الصوت وما في حكمهم والتدريب حسب مستوى المرحلة التعليمية والسن على الأعمال الإذاعية المبسطة. 2. النشاط العلمي. ويشمل هذا النشاط جماعات المواد الدراسية العلمية ويتمثل في التجارب العلمية والتطبيقات العملية لما يقوم الطالب بدراسته نظريا كالتدريب على البحث العلمي والرجوع إلى المصادر العلمية من خلال إجراء بحث تطبيقي معين والتدريب على بعض الصناعات الصغيرة في ورش وفي مختبرات المدرسة إلى آخر تلك التدريبات والتطبيقات التي تساعد على فهم واستيعاب المادة النظرية. وبالمثل فالجمعية التاريخية أو الجغرافية أو جماعة المتحف تمثل أيضا أمثلة من نفس النشاط المنتمي أو المرتبط بالمقررات الدراسية التي من هدفها تكامل المعلومات النظرية مع الخبرات العلمية المرتبطة بها. وقد حددت وزارة المعارف الأهداف المتوخاة من هذا النشاط فيما يلي: أولا، ترسيخ الإيمان بالله ووحدانيته عند الطلاب من خلال التجارب العلمية ودراسة الظواهر الكونية، وذلك بمشاهدة بديع الصنع وعظمة التركيب للمخلوقات ودقة ملائمة العضو لوظيفته والنظام المحكم المعجز الذي يسير عليه كل ما في الكون من مخلوقات الله. ثانيا، توجيه الطالب لتطبيق أسلوب البحث العملي في حياته اليومية وتعويده على دقة الملاحظة والاستنتاج وتنمية قدراته على حل المشاكل حلا علميا. ثالثا، مساعدة الطالب على النمو المتزن المتكامل عقليا وجسميا بمعرفته للمفاهيم البيولوجية في جسمه وفيما حوله من كائنات. رابعا، تهيئة الطالب للعمل الجماعي وتنمية روح التعاون بينه وبين زملائه، وذلك بالعمل معا كفريق بحث سواء في المعمل أو المصنع أو الحقل. خامسا، اكتشاف قدرات الطالب العلمية وتنميتها وتوجيهها إلى ما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والخير، وذلك بملاحظة مشرف لإجراء الطالب وطريقة تداوله للأجهزة والأدوات والأسلوب الذي يتعامل به ويشارك به زملائه في العمل. سادسا، تدريب الطلاب على استخدام الأدوات البسيطة في محيط بيئتهم استخداما علميا نافعا. سابعا، مساعدة الطالب على اختيار نوع دراسته العلمية أو المهنية التي تتناسب مع قدراته وميوله. ثامنا، التعرف على بعض الصناعات الموجودة في بيئة الطالب ومعرفة أسرارها وطرق تصنيعها وتطبيقها إن أمكن. تاسعا، توجيه الطالب للاستفادة من المخلفات وإعادة تصنيعها بما يخدم المجتمع والبيئة المحيطة به. عاشرا، توجيه الطالب لطرق التخلص من النفايات الضارة بالطرق العلمية لمنع تلوث البيئة. ثالثا، النشاط الاجتماعي. يمكن هذا النوع من النشاط الطلاب من التعرف على واجباتهم الاجتماعية في المجتمع العام، وينمي لديهم الإمكانات للتعامل المنشود في ظل علاقات إنسانية سليمة. ويمكن تلخيص أهم أهداف هذا النشاط فيما يلي: أولا، تكوين الشخصية المتكاملة والإيجابية للطالب. ثانيا، معالجة مظاهر الانطواء والتطرف والانحراف بحيث يصبح عضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه. ثالثا، تنمية العلاقات الإنسانية وتعزيز روح الولاء للجماعة. رابعا، تشجيع الطلاب على التعاون وإكسابهم الإيمان بالنتائج المتميزة للجهد الجماعي وتعويدهم أسلوب الشورى. خامسا، غرس حب العمل وفعل الخير وتقديم العون للمحتاجين من الطلاب. سادسا، تعزيز الإحساس بالمسؤولية لدى الطلاب تجاه تطوير المجتمع وتنميته والمحافظة على المرافق العامة. وخلاصة الكلام أن هذا النوع من النشاط يهدف إلى تزويد الطلاب بمعارف وخبرات ومفاهيم حديثة ودعم الروابط الاجتماعية بينهم، ويكسبهم صفات شخصية وسلوكية مرغوبة، فضلا عن كونها تجعلهم أكثر قدرة على المثابرة وتحمل المسؤولية من خلال الاستثمار الطيب لأوقات الفراغ. ومن أبرز وسائل وبرامج النشاط الاجتماعي ما يلي: أولا، الجمعيات التعاونية. ثانيا، حفلات التعارف والحفلات العامة. ثالثا، جماعة الخدمة العامة. رابعا، الرحلات الاجتماعية. خامسا، جماعة الأسر. رابعا، النشاط الرياضي. تعتبر التربية الرياضية من أهم الوسائل الفعالة لتحقيق النمو الجسمي للطالب، ويشمل النشاط الرياضي إقامة المسابقات الرياضية ووضع الملصقات والنشرات لخلق وعي رياضي وتشكيل فرق لمختلف الألعاب لصفوف المدرسة وأسرها وإقامة أيام رياضية ودية. ويهدف هذا النشاط إلى إكساب الجسم من الحيوية والنشاط ما يجعله قادرا على التحصيل والاستيعاب بكفاءة وكفاية. فالعقل السليم في الجسم السليم. كما يعتبر النشاط الرياضي وسيلة فعالة لاستثمار الوقت مما يفيد الطالب ويحفظ عليه صحته ونشاطه في مستقبل حياته. ويمكن تلخيص أهم أهداف هذا النشاط فيما يلي: أولا، يتيح هذا النوع من النشاط للطالب فرصة ممارسة هوايته الرياضية التي تناسب استعداداته وقدراته وتشبع ميوله واتجاهاته. ثانيا، يعمل على تنمية الروح الرياضية والتمسك بقيم التربية الرياضية وأخلاقياتها. ثالثا، يعمل على تدعيم روح الولاء للجماعة وتكوين اتجاهات وعادات وقدرات تساهم في أن يلعب الطالب ويعمل مع الآخرين برضاء تام، سواء أكان في دور القيادة أو التبعية أو الزمالة في المنزل أو المدرسة أو الملعب. رابعا، يعتبر هذا النشاط من أهم الوسائل الفعالة لاستثمار الوقت مما يفيد الطالب ويحفظ عليه صحته ونشاطه. خامسا، يعتبر هذا النوع من النشاط مجالا طيبا يتعود منه الطالب على ضبط النفس وتنظيم الانفعالات عند النصر والهزيمة. سادسا، يعتبر هذا النشاط من المجالات المهمة التي تدرب الطالب على حفظ النظام والربط بين الحقوق والواجبات عن طريق اشتراكه في المحافظة على الملاعب والأدوات الرياضية. خامسا، النشاط الكشفي. يعتبر النشاط الكشفي مجالا تربويا هاما لإعداد الطلاب إعدادا سليما ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهم. وتبدأ الحركة الكشفية بالكشف عن قدرات الطالب ومواهبه لتنميتها في الاتجاهات السليمة، وتنتقل بعد ذلك إلى إكسابه مهارات عقلية واجتماعية وتربوية تمكنه من أن يعتمد على نفسه بعد الله في كل شؤون حياته، وأن يكيف سلوكه مع حاجات البيئة ومطالبها، كما تعمل على بث القيم الطيبة الحلوة في نفسه مع تدريبه على التربية الاستقلالية تدريبا علميا يمكنه من أن يسهم بفكره ورأيه وعمله في بناء الجماعة. ويهدف النشاط الكشفي فيما يهدف إليه إلى إعداد الطلاب إعدادا إسلاميا يقوم على حب النظام والتعاون وفعل الخير والتدريب على ملاقاة الصعاب وحياة الخلاء والأعمال الشاقة. وبجانب ذلك، فإن هذا النوع من النشاط يرسي في الطلاب العادات الحسنة والصفات الحسنة مثل مساعدة الآخرين والشجاعة والصبر، ويؤدي إلى مصادقة الطلاب مع الطبيعة والتأثر بمشاهدها والتعرف على مظاهرها وأسرارها من خلال المجتمعات والرحلات الكشفية. وتمارس برامج الكشافة من خلال أنشطة وبرامج متعددة، منها المخيمات الكشفية والرحلات والزيارات. سادسا، النشاط الفني، وهو عبارة عن وضع الأعمال اليدوية في قالب فني، ويعتبر من الوسائل المحببة لدى الطلاب. فالطلاب لديهم طاقات دفينة بحاجة إلى تدريب وتنمية سليمة بالطرق والأساليب البسيطة والمحببة إلى قلوبهم. والنشاط الفني هو المجال الذي يرعى الطلاب في نواحيهم الجمالية والابتكارية، ويهدف هذا النشاط فيما يهدف إليه إلى تدعيم الذوق الفني والابتكاري في مجالات الفنون المختلفة، ونشر الثقافة الفنية في تنظيمات الطلاب وتجمعاتهم. ولهذا النشاط مجالات ووسائل متعددة، من أهمها: أولا مراكز الهوايات، ثانيا المعارض المدرسية، ثالثا التمثيل والعروض المسرحية. هذه هي مجالات وأنواع النشاط المدرسي العامة، وقد اقترحت إحدى الندوات المختصة مجالات محددة للنشاط المدرسي بمنطقة الخليج العربي، وفيما يلي ما اقترحته: أولا جمعيات حفظ القرآن الكريم والدعوة والخطابة والاهتمام بشؤون المسجد وعمارته، ثانيا جمعيات البر والتكافل ومساعدة المحتاجين وذوي العاهات والمرضى وما له من أهداف إنسانية تكافلية، ثالثا جمعيات خدمة البيئة فيما يتصل بالخدمات العامة وحماية البيئة ورعاية الأماكن والمرافق العامة، رابعا الجمعيات الزراعية والمحافظة على الخضرة ونشرها، والجمعيات التعاونية والمهنية مثل مقصف المدرسة وجماعة الحدادة والسباكة والنجارة والنشاطات البنكية وغيرها، خامسا جماعة الكهرباء والإلكترونيات والحاسب الآلي والطيران والهندسة الميكانيكية ونوادي العلوم، سادسا نوادي الكشافة والجوالة والسياحة الداخلية والخارجية والمعسكرات بأنواعها المختلفة، سابعا الأنشطة الرياضية الفردية والجمعية كالرمي والسباحة وركوب الخيل وغيرها من الألعاب ككرة القدم والسلة إلى آخره، ثامنا الأنشطة الصحية كالصحة العامة واللياقة البدنية وأصول التغذية والوقاية من الأمراض والمشاركة في العناية بالمستشفيات والإسعافات الأولية وبنك الدم، تاسعا أنشطة ثقافية كجماعات المحاضرات والاحتفالات والشعر والخطابة، عاشرا أنشطة فنية من قبيل الرسم والتلوين والتمثيل والأناشيد. كيفية التخطيط السليم للأنشطة المدرسية: يعتبر التخطيط عنصرا مهما لأي عمل من الأعمال الناجحة، وقد أصبح سمة بارزة من سمات العصر الحديث، والدول على اختلاف أنظمتها تعتمد التخطيط في جميع القطاعات والمشروعات بهدف تحسين الخدمات وتوفير أسباب الرخاء والتقدم والرقي. والتخطيط يعني في أبسط صوره تصور ماذا سوف نعمله مستقبلا من أجل تحقيق أهداف معلنة مسبقا، وهو يرتبط بالتنمية ارتباطا وثيقا، لا نجاح لأحدهما إلا بالآخر، فكلاهما يسعى إلى تنظيم وتنسيق استخدام الإمكانات المتاحة الاستخدام الأمثل لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة، وأهم هذه الإمكانات هي الإمكانات البشرية، إذ إنها وسيلة التخطيط وغايته. والتخطيط بالنسبة للأنشطة المدرسية على نوعين: أولا النوع الأول يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالمواد الدراسية مثل التخطيط للتجارب العلمية، والتخطيط لإقامة المعارض، والتخطيط لزيارة ميدانية، والتخطيط لعمل بحث جمعي. ثانيا، النوع الثاني من أنواع التخطيط ويتعلق بالأنشطة الحرة، مثل التخطيط للفرق الرياضية، والتخطيط لإقامة الندوات، والتخطيط للحفلات والرحلات العامة، والتخطيط للجمعيات المدرسية المختلفة. وهناك عدة أمور يجب أخذها في الحسبان في عملية التخطيط للنشاط المدرسي، وأهم هذه الأمور ما يلي: أولا، يجب موافقة المجتمع على لون النشاط المدرسي. ثانيا، مساهمة هذا النشاط في تحقيق التنمية الشاملة للطالب. ثالثا، مناسبة هذا النشاط لقدرات واستعدادات الطلاب. رابعا، مدى مساهمة هذا النشاط في خدمة البيئة المحلية. خامسا، مدى مساهمة هذا النشاط في اكتشاف ميول واتجاهات الطلاب. سادسا، مدى توفر الإمكانيات اللازمة لكل نوع من أنواع النشاط. الأسس العامة لتخطيط النشاط المدرسي. الأسس العامة للتخطيط المدرسي هي نفسها الأسس والقواعد العامة للتخطيط، وهي: أولا، الواقعية، بمعنى أن يكون النشاط مناسبا في أهدافه وتخطيطه للمدرسة وللطلاب، أي بمعنى أن يكون مناسبا لإمكانات المدرسة ومناسبا للطلاب في أعمارهم وجنسهم وحاجات نموهم وخصائصهم الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، ومناسبا للمجتمع، أي أن يكون وظيفيا بقدر الإمكان ويؤدي إلى أهداف إجرائية تؤدي إلى اكتساب خبرة أو مهارة أو ميول أو اهتمامات أو اتجاهات أو قيم يهم المدرسة تحقيقها. ثانيا، المرونة، وهي أن يعطى لكل تلميذ كفرد الفرصة كاملة للممارسة، ومن ثم مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، وهي أمر ضروري في تنفيذ برامج النشاط. وبذلك فإن تنوع الأنشطة في مستواها ومداها ونوعها من أهم اللوازم لإتاحة الفرصة لجميع التلاميذ الذين يختلفون في نوعية ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم للإقبال على ممارسة النشاط. ثالثاً، التكامل، ويقصد به في مجال التخطيط للنشاط المدرسي أن يكون هناك تفاعل دائم بين نشاطات المدرسة، حيث يسمح النشاط في جماعة متفاعلة مع نشاط جماعة أخرى في سبيل الهدف النهائي الذي تسعى إليه المدرسة، وأن يكون وعي التلاميذ بهذه الأنشطة حيا ومتفاعلا داخل المدرسة وخارجها، شاملة أهم النشاطات التي يمكن للمواطن أن يندمج فيها.